أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض الروايات التي استدل بها للمشهور وما عبر عنه السيد الخوئي الأشهر، وهو أن وقت الصلاة عندما تبلغ الحمرة قمة الرأس أي وسط السماء، وقد مضت إلى هنا روايات خمسة استدلينا بها ولم يتم منها شيء مبدئيا سوى رواية ابن أبي عمير. الرواية السادسة هي الثامنة من الباب السادس عشر. طبعا يا إخوان، مما يلفت النظر أن رواية ابن أبي عمير التي تنتهي إلى بريد بن معاوية أخرجها الشيخ الحر على الله مقامه الشريف في الباب السادس عشر الحديث الرابع، رواية بريد بن معاوية وهي الأولى من الباب لم يرد فيها ابن أبي عمير في السند المتقدم، هذا اللي قال إن المشرق مشرف على المغرب، فإذا غابت الحمرة من هذا الجانب ثم أعادها في الحديث السابع غاية الأمر هناك نقلها عن الكافي، بينما في الحديث السابع نقلها عن التهذيبين، ثم أعادها مرة أخرى في الحديث الحادي عشر، ناقلا لها عن التهذيب، واختلف صدر السند إلى ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بوريد: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. وهذا التكرار ظاهرا بحسب تعدد الإسناد في الصدر، وإلا مقتضى التنقيح في مثل هذا المصنف مع الجزم بوحدة الرواية أن يعدد السند ويذكر اختلاف المتن بالقدر الموجود منه، وهذه عادته وديدنه رضوان الله تعالى عليه في غالب موارد الكتاب، فلم يكن لهذا التكرار داعي، هذا إشكال فني فقط، لكن هذه الموسوعات لا تخلو من مثل هذه الأمور كما لا يخفى، مهما جهد الإنسان تنقيحا وتنميطا وتنطيبا ستبقى مثل هذه الأمور. كيف وأن العمل كان شخصيا فرديا بمثل تلك الوسائل؟ جيد. طبعا الإشكالات الفنية في الوسائل متكررة من هالقبيل يا أخوان، مثل تقديم الروايات المتأخرة زمنا من حيث المصدر على الروايات المتقدمة من حيث المصدر. مرات يبدأ والله بالتهذيب مع أن الرواية نفسها موجودة في الكافي، ثم بيعقب بعد ما يذكرها من التهذيب ورواها الكليني في الكافي، مع أن مقتضى حتى لو كنا إخباريين وأمنا بصحة الكتب الأربعة، مع ذلك لا يخفى أن الأقدم زمانا فضلا عن الأضبط حقه التقدم رتبة كما لا يخفى. وهذا متكرر، نكات من هالقبيل موجودة، أنا عادة ما أنبه عليها في الثنايا. على كل حال، المهم وصل بنا الكلام إلى الرواية السادسة وهي الثامنة من الباب، عن قفي أنا اللي تحدثنا عنه سابقا. جيد. وعنه، شو عنه؟ هذا أنا ذاكر الإخوان، بس أنا مضطر هالنكات ظلني كرر بعضها. الحديث السادس يا إخوان محمد بن علي بن الحسين بإسناده، ونحن وصلنا لهذا بالحقيقة مش لأرضك. نرجع للخلف. الحديث الخامس الذي وصلنا إليه هو السادس من الباب، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد وهو الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا سند الشيخ الصدوق إلى بكر بن محمد الأزدي صحيح لا غبار عليه، إذ يروي ما نقله في الفقيه بقوله وما كان فيه عن بكر بن محمد الأزدي فقد رويته، هو الأصح رويته، يعني رواني به شيخي في الحديث، عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، يعني ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف وأحمد بن إسحاق بن سعد، وهذا أحد أجلة القميين، وإبراهيم بن هاشم، يعني الثلاثة، عن بكر بن محمد الأزدي. فالسند واضح الصحة بلا إشكال ولا ريب، كلهم أجلاء الطائفة في جميع الطبقات مع اشتراك ثلاثة في طبقة واحدة أيضا، فهذا واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا رواية بكر بن محمد يا أخوان بالمباشرة عن الإمام الصادق لا أقول ممتنعة، غير ممتنعة، لكن أن تكون الواسطة بين إبراهيم بن هاشم وبين الإمام الصادق عليه السلام واسطة واحدة بعيد غاية البعد. ولذا يشكل الأمر من هذه الجهة، رواية بكر بن محمد الأزدي عن الإمام الصادق بالمباشرة محل تأمل، خصوصا عند من يرى مسلك الوثوق كما نبني. إذا أي وثوق حينئذ مع غرابة السند؟ قلت هذا لأن الرواية وصفت في جملة من الكلمات بالصح، أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه وعلى نبينا وعليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وهذا وقت المغرب، وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غسق الليل، يعني نصف الليل. الرواية يا إخوان من حيث المتن أيضا فيها شيء مريب شيئا ما. فلما جن عليه الليل، جن الليل مش أول الليل، جن الليل عندما يصبح الظلام دامسا، مش أول ما يبدأ الغروب والإنسان لا يزال يرى مواضع السهام كما عبر في مكان آخر. ومع ذلك الإمام عليه السلام ما فسر جن الليل بأي تفسير، قال فهذا أول الوقت، والسؤال عن المغرب. وآخر ذلك غيبوبة الشفق. طيب حينئذ هو يتكلم عن وقت سابق على غيبوبة الشفق، وقبل غيبوبة الشفق ما في جن الليل، بدايات الليل التي تجتمع مع النور مع مستوى من مستويات النور ليس جن الليل. الشيء الآخر الملفت هنا إنه آخر الوقت غيبوبة الشفق ظاهر في تعيين الوقت الذي ينتهي في وقت المغرب، وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة. تعبير بالحمرة ما في مانع عن الشفق، وإن كان غالبا ما عبر لغة ورواية عن الحمرة في جهة المشرق والشفق في جهة المغرب، لكن ما مشكلة. وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل، ونحن نعلم أن آخر وقت الصلاة الأدائية للمعذور إلى نصف الليل. بمقتضى السياق يكون آخر وقت المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، يعني إلى ذهاب الشفق، مش آخر وقت الفضيلة. طبعا هذا قابل للحال باعتبار أن الروايات نصصت على أن الوقتين يدخلان معا ويخرجان معا في منتصف الليل المختار، وروايات أخرى نصصت أن هذا الوقت هو وقت فضيلة، مو مشكلة من هذه الجهة. نعم يبقى الإشكال في أن جن الليل ينتهي عند غيبوبة الشفق، مع أن جن الليل يبدأ عند غيبوبة الشفق، إذا قلنا يبدأ بها المستوى. فأيا يكن، جن الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قال يدخل المغرب عندما يجن الليل، واضح المراد بداية الليل هون باعتبار انه الامد المنتهى هو غيبوبة الشفق، فالمبدأ قبل ذلك بوقت معتق به، ما بدي يقول عند سقوط القرص او عند ذهاب الحمرة من جهة الشرق فقط، بس واضح انه قبله بوقت معتد به، يعني قبل غيبوبة الشفق الغربي. وعلى هذا الاساس فلا بد من البحث عن أنه متى يرى فلك في السماء. رأى كوكبا، مش رأى اشتباك النجوم، ها؟ أي هل يرى؟ لا مش ضروري أول. أيضا رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا مش مربوط بالمواقيت أصلا، هذا مربوط بالاستدلال على قومه، تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. جيد، حينئذ رأى كوكبا قال هذا ربي، الكوكب يرى أم لا يرى؟ واضح أنه يمكن أن يرى، وما عم بيقول كوكب يطلع في كل ليلة، ما فيها كذا شيء في الآية. رأى كوكبا، قد يكون في بعض الأوقات ظهر الكوكب، مش دائما يظهر الكوكب، لأن الآية مسوقة لشيء آخر، مش مسوقة للإشارة إلى هذه الجهة. وعلى هذا الأساس هل يمكن أن يرى الكوكب عند سقوط القرص أم لا يمكن؟ كوكب ما؟ ما المانع إذا كان النور فيه معتدا به انعكاس الشمس عليه وهو من المجموعة الشمسية بطبيعة الحال يرى، قد يرى قبل سقوط القرص أيضا، كما في القمر عندما يكون منيرا يرى قبل الغروب بوقت معتد به، ففي مشكلة فيطلب لا يرى مضيئا كما يرى في الليل الدامس. هو ما قرأ كوكبا مضيئا متأجج وهج الضوء، ما قرأ، رأى كوكب جيد. فعلى هذا الأساس هالرواية لا تصلح للاستدلال بها على قول المشهور من أنه لابد أن ترتفع الحمرة إلى وسط السماء، فضلا عن القول الشاذ النادر أنه يجب معه أيضا أن تذهب من جهة الشمال والجنوب من تمام ربع الفلك، وهذا واضح. نفس هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصالت. علي بن الصالت في احتمال أن يكون هو علي بن الريان بن الصالت، جمعنا دليل على هالمعنى وهذا وفقه النجاشي. وطبق شيئا ما بالقدر الموجود من الروايات، وهي ليست بالكثيرة جدا حتى نصل إلى نتيجة استقرائية توجب الاطمئنان على أقل تقدير. من هنا البعض جزم مثل صاحب جامع الرواة بالوحدة، البعض احتمل الوحدة مثل الوحيد البهباني في التعليقة، البعض رفض مثل السيد الخوئي، مش رفض عنده دليل على العدم، أن المؤشرات التي تذكرونها لا تستوجب أكثر من ظن في أحسن الحالات، وهذا هو الصحيح. ما لم نصل إلى درجة الاطمئنان لا يمكننا، ودعوى الانسداد الصغير مجاب عليها كبرويا في محله، أي القول بحجية مطلق الظن في مثل هذه الأمور لم يتم عليها دليل. لكن في هالنقل اللي نقله الشيخ الطوسي في آخر رواية يعني نصف الليل ما موجود، مما يجعلنا نحتمل أنه كانت لدى الشيخ الطوسي قرينة أو ما نقل إليه لم يكن يتضمن هذا المقدار، مما يجعلنا نحتمل أن يكون تفسيرا من الراوي الفترة الأخيرة في الرواية وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. جيد، مو مهم. علق الشيخ الحر على هذه الرواية بقوله ذكر بعض المحققين أنه موافق لما تقدم، أي هذا الحديث، لأن ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالبا، ويجوز حمله على عدم ظهور المشرق والمغرب. عدم ظهور المشرق والمغرب يعني أن لا يرى الإنسان إذا نظر إلى الشرق المشرق وإذا نظر إلى الغرب المغرب، لأن فيه ضوء في أحد الطرفين. لكن يستلزم رؤية كوكب غالبا، لا يستدعي الأمر في الآية أن يرى كوكبا غالبا، ولا أن الإمام عليه السلام قال لا بد أن ترى الكوكب حتى يصح لك أن تصلي كما هو واضح. لكن في مشكلة حينئذ يا إخوان، إنه الإمام جعل أول الوقت مطابق لما في الآية، فلا بد من وجود ضابطة شبه دائمة لكي يصح توقيت المغرب بها. مو معقول الإمام يوقت بكوكب لا يرى إلا نادرا أو لا يرى إلا في ليالي التشريق مثلا ثلاثة أيام في الشهر، لأنه عم بيوقت المغرب برؤية الكوكب. وعلى هذا الأساس فلا بد من أن يفترض أن الكوكب من الكواكب التي تطلع دائما. طيب إذا ذهبنا إلى هذا المعنى والكرينة صحيحة، قد يعد هذا إشكالا على الذين قالوا برؤية الكوكب قبل قبل سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة وإلى ما هنالك. لكن يا ترى ألا يؤدي هذا إلى نتيجة أغرب في الرواية ويزيد إشكال الرواية إشكالا، من أنه حتى يرى كوكب بشكل دائم لابد من صيرورة الظلام دامسا، فلابد من التأخر عن كل الأقوال حينئذ في بداية المغرب، يعني عن سقوط القرص وعن ذهاب الحمرة المشرقية إلى وسط السماء وعن ذهابها في ربع الفلك من جهتي الشمال والجنوب حتى يكون بشكل دائم يرى فلك في السماء. ثم أليس من الغريب أن يعلق على رؤية كوكب ما مع أن المقام مقام التوقيت بوقت محدد؟ فلابد حينئذ هجينا من حمله على طلوع النجم، وهذا يكون الذي يطلع دائما، حينئذ هذا لا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة المغربية في الغالب، إذا لم أقل دائما. فأين وقت المغرب إذن؟ مؤخرها سقوط الشفق. فالرواية مشكلة من عدة جهات يا أخوان، خصوصا على مسلكنا مسلك البطوق، من حيث السند ومن حيث المتن. وإن كان شكل السند صحيح، مجن الليل رأى كوكبا،
العلامة التي حصلت مع إبراهيم عليه
السلام، العلامة رؤية الكوكب.
لكن هذا ليس ملزما لمجن الليل، ما في نفس بيناته جن الليل وقت ورؤية الكوكب قد يحصل في هذا الوقت قد لا يحصل.
إيه بس
الإمام يستخدم جن الليل
فقط. الحديث ليس عن مطلق جن الليل ولا عن مطلق كوكب أيضا يفارق جن الليل، فلا بد أن يكون كوكب يوافق جن الليل. وعلى هذا الأساس لابد أن نفترض أنه كوكب يطلع بشكل دائم حتى يصلح أن يوقت به، وإلا إذا بيطلع مرة بالشهر كيف أن يوقت به المغرب كل يوم؟
إذا فرضنا أنه يوقف بالكوكب ولا يوقف بالكوكب،
هلا يا مولانا
الذي رأى فيه إبراهيم عليه السلام كوكب.
ماشي ماشي، أولا إذا خلف الظاهر اللي عم بتقوله، لكن لو تنزلنا وسلمنا أي جن ليل؟ جن الليل الذي يرى فيه كوكب
دائما،
مش
دائما،
وإلا جن الليل لا يكون بشكل عام، لا يكون إلا بعد ذهاب كل الحمرات من جهة المشرق، وهو ينافي أن منتهى الوقت ذهاب الحمرة المغربية. واضح، بس أنا ما دققت بالمعنى، بس على ما بذهني من المركوز أنه جن الليل يراد منه ما يحصل في الليل، بعضهم ذهب إلى أنه الظلمة وبعضهم ذهب إلى هالأصوات التي تطلع في الليل بشكل، يعني هالحيوانات اللي ما بتطلع، هذه الصراصير والوزوزة التي لا يطلع صوتها إلا وبشكل، فيعبر عنه بجن الليل. ولا بأس بالمراجعة يعني، بس واضح حينئذ أن في الرواية أكثر من مشكلة من هذه الجهة. الرواية السادسة من الروايات، هي الثامنة، يعني الرواية السابعة تكرار رواية بريد بن معاوية، وقد تحدثنا عن نسخيات سابقة في بداية البحث. الرواية الثامنة قال وعنه، هي اللي أردت أن أبدأ بها يا أخوان. شوفوا السادسة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد، السابعة وعنه عن ابن أبي عمر. هذه النكتة أنا ذاكرها، الإخوان القدامى معي بيعرفوها بشكل واضح، بس هذا احفظوا قاعدة من صاحب الوسائل يا أخوان. صاحب الوسائل عندما يعطف لاحق على سابق بمعزل عن ترقيم الروايات، هذا الترقيم جاء لاحق، يعني عندما ينقل من الكافي مثلا تارة يقول ورواه في الفقيه ورواه في التهذيب، وأخرى يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فلان، ذكر مثله أو ذكر نحوه. إذا قال ورواه ورواه، فالرواية اللاحقة التي يقول فيها وعنه ترجع إلى الرواية الأصلية، مش إلى ورواه في الفقيه أو ورواه في التهذيب. بينما إذا جاء بالاسم الصريح فقد قطع الصلة مع ما قبل، وهذا دائما في الوسائل هكذا، قطع الصلة مع ما قبل. فإذا جاء في الرواية اللاحقة المختلفة في المضمون وعنه، ترجع إلى ذيل الرواية السابقة مش إلى الرواية السابقة. خليني أطبق لكم على الأرض. الرواية رقم 6 التي قرأناها محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن بكر بن محمد، بعدها مباشرة قال محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر إلى آخره، عن بكر عن علي بن الصلت عن بكر بن محمد مثله، ذكر الاسم الصريح لمحمد بن الحسن اللي هو الشيخ الطوسي. الرواية السابعة قال وعنه عن ابن أبي عمير، يعني الشيخ الطوسي بإسنادي عن أحمد بن محمد، مش محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن بكر بن محمد. الثامن قال وعنه، يعني الشيخ الطوسي بإسنادي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن سيف وهو ثقة، عن محمد بن علي قال صحبت الرضا. هذا محمد بن علي لا نعرف لا شخصه ولا حاله، قال صحبت الرضا عليه السلام فالسند ساقط في السفر، فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق، يعني السواد، إذا أقبلت الفحمة من المشرق. يستدل بهذه الرواية على أن وقت المغرب لا يكون عند أول سقوط القرص، عند أول سقوط القرص القادم من قبل المغرب لا يقال له الفحم، بعده الفحم للسواد الدامس. فهو كان مع الإمام وراءه يصلي، وعلى هذا الأساس استدل للمشهور بهذه الرواية بأنها تتناسب، مش تدل، لأن هي ما حددت بوصول الحمرة إلى وسط السماء. أقول إذا بقينا وظاهر الرواية وأريد من أقبلة الفحمة حلول الفحمة فهي لا تنطبق على شيء من الأقوال، إذ لا يصبح الفضاء حتى من جهة المشرق دامس الظلمة إلا بعد ذهاب كل الحمرات وبوقت أيضا باستثناء الشفق الغربي، كأنها تلازم ذهب الحمرة من الشفق الغربي. هو ما قال من الشفق الغربي، قال أقبلت من المشرق. فإذا بقينا وظاهر الرواية فهي لا تنطبق على شيء من الأقوال، لا المشهورة ولا النادرة. ولا يلتزم أحد بهذا إلا ما نمي إلى أبي الخطاب من أنه كان وأصحابه في الكوفة لا يصلون المغرب حتى يذهب الشفق الغربي، وصدر اللعن في حقه من الصادق عليه السلام بأنه أمره عند الحمرة المشرقية، فهو وأصحابه التزموا بالحمرة المغربية بدل المشرقية. وفي هذا بضعة روايات في التراث موجودة، وهذا مما يثير الريب أيضا في هذه الرواية على وعلى ضعف سندها. أما إذا حملنا أقبلت الفحمة على بوادرها، وهو خلاف الظاهر الأول للرواية، بمعنى أنها على وشك أن تحل، فإن هذا المعنى علاوة على أنه خلاف الظاهر الأول غير منضبط بوقت محدد. طيب قد يقول قائل خير إن شاء الله، مو الإمام هنا عم بيحدد، الراوي محمد بن علي يقول صحبت الإمام فرأيته يفعل ذلك. أي، ومن هنا ذهب بعض المحققين إلى أن رؤية الشخص للإمام يصلي في هذا الوقت من دون بيان السبب لا يعني وقت الصلاة، إذ قد يكون الإمام لعارض أخر صلاته بمقدار في ذلك اليوم الذي صلى فيه. شو خص الوقت بالسفر؟
لا، أقول
إنه
هو كان في سفر.
إيه إيه. وكأنهم هؤلاء المحققون حمل، ومنهم صاحب المستمسك والسيد الخوئي رضوان الله عليهما وعليهم جميعا، كأنهم حملوا الرواية على أنهم استظهروا منها أنه رأى يصلي لمرة واحدة. إذا لمرة واحدة هذا الاحتمال احتمال وارد لا بأس، لكن يقول صحبت الرضا في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق. صحبته فرأيته يصلي، يعني هو صحبه في الطريق فرآه مرة واحدة يصلي المغرب، أي ظهر الرواية، أما أنه صاحبه إنما قال صحبته ليقول بأن ديدنه كان على هذا. إذا ديدن مع إلا عارضة لمدة طويلة لا يلتقيان في العادة، فيصبح هذا بعيدا، لكن يكفي الرواية ما احتوشها من إشكالات تقدمت. على كل حال، والعمدة أن السند ضعيف، على كل حال الرواية
هو مشهود المطلق محمد.
أي طبعا
ما في احتمالات
في قصة محمد بن علي بهالطبقة، بس مو معلوم من هو هذا محمد بن علي اللي صاحب الرضا صاحبه في الطريق. الحديث التاسع من الباب هو السابع بحسب استعراضنا، وبإسناده، أي الشيخ الطوسي بإسناده. ليش كان في السابق يقول عنه وعنه؟ لأنه بإسناده عن أحمد محمد بن عيسى، إذ صار وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. سند شيخ الطوسي لمحمد بن علي بن محبوب ما في داعي للتعرض له يا أخوان، عنده ثلاث أربع ربما خمسة، لكن بعضها ومن جملة ما رويته فيه إشكال، ثلاثة على الأقل لجميع مروياته في التهذيبين وهي صحيحة. محمد بن علي بن محبوب من فقهاء وأجلة القميين، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، واشتهر حكيم ولعله من الأخطاء المشهورة. على كل حال، عن شهاب بن عبد ربه أو ربه على الوجهين، قال قال أبو عبد الله عليه السلام. طيب، السيد الخوئي رمى الرواية بالضعف لوجود محمد بن حكيم أو حكيم في السند، وهو الخثعمي يا أخوان، وهذا الرجل لا تضعيف له، وقد أذعن السيد الخوئي في المعجم بأنه ممدوح، وبناء على كلامه فيه يجب عد روايته حسنا حينئذ، مش ضعيفة. هذا أول، يعني حتى على مبانيه، لكن قد يكون ما ذهب إليه في المعجم متأخر عن بحثه هذا، لأنه في فترة هذه الأبحاث سيد الخوئي كان في طور التحول من مبانيه القديمة السندية إلى المباني الجديدة التي بنى عليها من خلال المعجم، لأنه قديما لم يكن يناقش بالأسانيد أصلا سيد الخوئي. بعد الدورة الثالثة من علم الأصول غير مبناه، من أن عمل المشهور جابر وإعراضهم كاسر، وكان ميزان العمل عنده كالفقيه لا مداني، ودرس على هذا أيضا يوجد كتاب الصلاة بقلم السيد الشهرودي صاحب الدراسات السيد علي رضوان الله عليه، لا ترى أي مناقشة سندية، ويستدل السيد بروايات إذا قارنتها بكتاب الصلاة المقرر من البروجردي تجد بونا شاسعا وكأنه شخص آخر يعني في الاستدلال. فعموما هذا ليس إشكالا مهما تغيير مباني، لكن على المبنى نحن نقول ابن أبي عمير يروي عن محمد بن حكيم، ووجدت أيضا أن صفوان يروي وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي يروي، وربما بعض أصحاب الإجماع من غيرهم أيضا، لا أقل الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة كلهم ثلاثة يروون عنه. لكن يبقى البحث مبنائي حينئذ على كل حال. وسيد الخوي لا يؤمن بوثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة. أما شهاب بن عبد الرب فهو ثقة، ثقة ثقة. قال قال أبو عبد الله عليه السلام كما نصص النجاشي: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أو إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا. يعني أحب إذا صليت المغرب أن يكون الظلام بدأ يحل بشكل معتد به، لكن هذا يدل على التوقيت يا أخوة، حتى يستدل به للمشهور كمستدل. أحب أحب لا يعني الإلزام، قد يكون الواجب عند سقوط القوس أو بداية ذهاب الحمرة من جهة المشرق والتغليس مستحب، خير إن شاء الله. أحب لا تدل على التوقيت وأنه أول الوقت كما هو واضح. الرواية قد يكون يستحب التغليس في الواقع، ما هو مشكلة، في وقتان، وقت لأول الصلاة ووقت لأول، بدك تثبت أنه أول الفضيلة هو أول دخول الوقت. ما هو مشكلة، يحمل على الاحتياط. ويحتمل أيضا، ويحتمل في الرواية احتمال آخر، يلا بدأ ممكن هيك: إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا. إذا فرغت يعني من صلاة المغرب، إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا، يعني إذا صليت أنهيت صلاة المغرب أحب أن يكون الظلمة قد بدأت. بس قد يحمل هذا على التطويل في صلاة المغرب. حينئذ تصبح أجنبية عن المواقيت يعني، وهذا احتمال وارد أيضا. جيد، وإن لم أره في الكلمات يعني. ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن، شوفوا ورواه. إسا لما بيقول وعنه بالرواية اللاحقة بيرجع للسياق الأصلي، وبإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، عن الصفار، عن العباس بن معروف، رفعه عن محمد بن حكيم، يعني ما ذكر ابن أبي عمير. السنة فيه مشكلة. الرواية الثامنة هي الرواية العاشرة من الباب، هذه ما فيها كلام يا أخوة، نقرأها ونختم بها اليوم. وعنه عن أحمد بن الحسن، عنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب، عن أحمد بن الحسن هو ابن علي بن فضال أحد الثقات المعروفين وإن كان فطهيا، عن علي بن يعقوب وهو الهاشمي لما له توثيق، عن مروان بن مسلم، عن عمار الصباطي. كلاهما ثقة، فالسند من جهة علي بن يعقوب يشكل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة. هذا في التهذيب يا إخوان، أما في الاستبصار حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس. كلمة من مطلع الشمس، جملة من مطلع الشمس ما موجودة في جميع النسخ، في بعض نسخ التهذيب ما موجودة، في بعضها موجودة. حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. يعني واضح أن الإمام حتى إذا ما في مطلع الشمس مذكور، إذا مذكور مطلع الشمس ولو من جهة أن الدوران بين أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة، تقدم أصالة عدم الزيادة كما هو المشهور والمعروف، أنا فصلت فيها في قاعدة لا درجة، ما قبلت الأصل على إطلاقه. المهم هنا واضح أنه المراد من جهة المشرق، لكن بناء على نسخة مطلع الشمس تقدم الاستدلال والجواب يا إخوان. مطلع الشمس مش وسط السماء، مطلع الشمس المكان الذي تبزغ منه الشمس، في مقابل مغيب الشمس المكان الذي تغيب فيه الشمس، فلا تكون دليلا للمشهور. هذا إذا وجدت هذه النسخة، وإذا ما وجدت قطعا ليست دليلا للمشهور حينئذ، بل حينئذ إذا ذهب الحمرة مطلقا، إلى ذهاب الحمرة مطلقا من غير جهة الغرب، فتحمل على القول الشاذ النادر أنه لازم تذهب من الفلكي الشمال والجنوب، أيضا لا تصلح دليل للمشهور حينئذ، على أن غير دل على هذا الوضوح. ورواه ابن إدريس في السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن مقبول. الرواية الحادي عشر من الباب هي تكرار رواية بريد بن معاوية، وقد تقدم الكلام فيها. الرواية التاسعة بحسب استعراضي وهي الثانية عشرة من الباب تأتي. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.